بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب ستر العورة. قال: باب وجوب سترها. قال عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه. رواه الخمسة إلا النسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع كتاب الصلاة وشروط الصلاة. المصنف رحمه الله تعالى قدم أوقات الصلاة، قدم شرط من شروط صحة الصلاة وهي أوقات الصلاة، ثم بعد ذلك ذكر الأذان والإقامة، وهنا ذكر الشرط الثاني من شروط أو الشرط الثالث، لأنه ذكر الأول الطهارة، تكلمنا عن الطهارة، والشرط الثاني الأوقات، والشرط الثالث ستر العورة. قال: أبواب ستر العورة. أبواب ستر العورة، العورة هي سوءة الإنسان أو كل ما يستحيا منه، والمعنى والمراد هنا تغطية ما يقبح ظهوره ويستحيا منه، هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. وبالمناسبة لا بد أن ننبه إلى موضوع مهم أو قضية مهمة، وهي أن هناك فرق بين عورة الصلاة وبين عورة النظر، لأن كثيرا من الناس يخلط بين هذا وهذا، فعورة الصلاة غير عورة النظر. ولهذا نجد بأن المتتبع للنصوص الشرعية ولأقوال أهل العلم أنه لا تلازم ولا ترابط بين عورة الصلاة وعورة النظر، لا طردا ولا عكسا، كما قرر ذلك أبو العباس تقي الدين وغيره. ولهذا مثلا المرأة يجب عليها أن تغطي بدنها في الصلاة، لكن عند زوجها ومحارمها يجوز لها أن تكشف عن رأسها وعن شيء من بدنها. كذلك الإنسان يجب عليه أن يغطي كتفيه في الصلاة مثلا، لكن على القول الراجح طبعا، لكن خارج الصلاة يجوز له أن يكشف فخذيه مثلا، وهكذا. لهذا يعني بعض الناس لديه يعني خلط في هذا، فيخلط بين عورة النظر وعورة الصلاة، والواقع بأنه لا يعني ترابط بينهما ولا علاقة، فهذه لها أحكامها وهذه لها أحكامها. وهذه الأبواب التي سنقف عند أحاديثها تؤكد هذا الأمر. عموما ابتدأ المصنف رحمة الله عليه هذه الأبواب بذكر وجوب ستر العورة، بذكر وجوب ستر العورة. لذلك ذكر حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وسبق لنا وقفة مع حديث بهز بن حكيم، وخلصنا إلى أن حديثه من قبيل الحسن. قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. عوراتنا يعني أضافها إلى نفسه، ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، أو ما ملكت يمينك. وهذا يدلنا على أن المقصود بالعورة هنا المغلظة، لأن العورة عورتان، عورة مغلظة وعورة دون ذلك. أما العورة المغلظة فهي السوءتان، السوءتان، وأما ما هي دون ذلك فهذه التي سيأتي بحثها في حديث علي وجرهد وغير ذلك فيما يتعلق فيما بين السرة والركبة. ففرق بين هذه العورة في الصلاة وخارج الصلاة. إذن يجب على المسلم أن يحفظ عورته وأن لا يريها أحد إلا لزوجته أو ما ملكت يمينه، يعني الإماء الأمة. أما ما سوى ذلك فلا يجوز للإنسان أن يري عورته، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحفظ الإنسان عورته ولا يريها أحدا. وهذا حقيقة من المركوز في الفطر، من المركوز في الفطر أن الإنسان يتحفظ من أن يرى عورته أحد، لأن هذا من هذه من الأمور الجبلية، فالوازع الطبعي الجبلي يمنع الإنسان أن يكشف عورته إلى الآخرين إلا من شذ عن جنس بني البشر. ولهذا الله جل وعلا لما أراد أن يعاقب آدم وحواء عاقبهما بماذا؟ بكشف سوءتيهما، ها؟ عاقبهما بكشف سوءتيهم ولما أكل من الشجرة. وهذا يدل على أن هذه عقوبة فظيعة، كشف العورات من الأمور المستقبحة، ولذلك الله تعالى عاقبهما بهذا، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، فلذلك عاقبهم الله عز وجل بهذا. هذا الأمر الأول. لكن طبعا هناك استثناءات وفيما يتعلق بالضرورات، والقاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات، فأحيانا قد تتطلب الضرورة الكشف عن العورة. منها أولا مسألة الختان سواء للذكر أو للأنثى، فهذا يتطلب كشف العورة كاملة. والثاني التداوي والمعالجة، فقد يكون هناك مرض في العضو سواء السوء المغلظة أحد السوءتين المغلظتين، فيتطلب كشفها للطبيب، التداوي، للقاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات. كذلك ما يتعلق بمسألة إثبات الثيوب أو البكارة بالنسبة للمرأة، وهذه في القضايا القضائية مثلا يطلب القاضي من عضو النظر عنده امرأة أو من طبيبة أو من متخصصة بأن تنظر هل هذه ثيب أم بكر، وهذا يتطلب ماذا؟ يتطلب نظر وكشف للعورة. كذلك معرفة البلوغ، كما في حديث عطية القرظي حينما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في بني قريظة ما أمر، قال فكشفت مآزرنا، فكان عطية القرظي ممن لم ينبت، وعثمان رضي الله عنه لما أتي له بغلام سرق قال اكشفوا عن إزاره، فكشفوا فإذا به قد أنبت. تعلمون بأن النبات نبات الشعر الخشن حول القبل من علامات البلوغ، قال فقطعت يده. كذلك ما يتعلق بالداية أو المولدة للمرأة التي تقوم على ولادتها، فإن أيضا تنظر في هذا الأمر، إلى آخر ما يعني هو معلوم من حيث الضرورة. أما ما سوى ذلك فلا يجوز. لكن ذكرنا قبل قليل أن هناك استثناءات، منها ما يحصل بين الزوجين. وهل فقط هذا، فقط ما يحصل بين الزوجين، يعني يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة امرأته وكذلك المرأة؟ الأمر لا يتوقف عند هذا. فمما يجوز في حالة الاستنجاء أو الاستجمار مثلا، وكذلك في حالة ما يتعلق بسنن الفطرة من إزالة الشعر مثلا، فهذا يتطلب النظر، ولذلك هذا من الأمور الجائزة. كذلك عند الاغتسال، إذا انفرد الإنسان مثلا، إذا انفرد الإنسان، ولا يحرم على الإنسان أن ينظر إلى عورة نفسه حيث جاز له كشفها لامرأته، لا يحرم نظر الإنسان إلى عورة نفسه حيث جاز كشفها لزوجته، والعكس كذلك. لكن طبعا يذكرون في كتب الآداب أن الإنسان ينبغي ألا يديم النظر مثلا إلى العورة، ويذكرون في هذا يعني مفاسد من حيث الاستدامة النظر وإنعان وإدمان النظر، لكن عموما هذه الأحكام الشرعية. يبقى قضية كشف العورة حال الخلوة، يعني هل للإنسان أن يكشف عورته حال خلوته وليس ثم حاجة ولا ضرورة؟ من أهل العلم من منع ذلك، من أهل العلم من منع ذلك، وهذا يسأل عنه كثير من الناس الذين ينامون من دون يعني غطاء وينامون وليس عليهم لباس، فمن أهل العلم من يمنع ذلك ومن أهل العلم من يجيز ذلك، وهذا سيأتي معنا عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: فالله أحق، أو فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيى منه. إذن قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض، والمعنى إذا كان القوم مختلطين ببعض، كان يكون أناس في سفر أو في اجتماع أو في يعني لقاء أو في شيء من هذا القبيل ويكونون مع بعض، فأحيانا قد يظهر شيء من العورة ليست المغلظة وإنما التي هي دون ذلك، كالفخذين على من يذهب إلى أنهما عورة خارج الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. فعلق الأمر بالاستطاعة، لأنه أحيانا قد يصعب على الإنسان أن يتحفظ في مثل هذا، مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام لما كان مسافرا فانكشفت عورته كما في حديث أنس وفي حديث جابر أنه عفوا انكشف فخذه، ظهر فخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو دليل لمن ذهب إلى أن الفخذ خارج الصلاة ليس بعورة، لكن هناك من يذهب إلى أن هذا عورة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام من شدة جري الفرس انكشف فخذه صلى الله عليه وسلم. لهذا ينبغي للإنسان إذا كان مع الناس، إذا اجتمع واختلط بهم، أن يحفظ عورته ما استطاع إلى ذلك سبيل، ولا يرينها أحد، وعليه أن يأخذ الاستعداد لذلك كلبس الأزر والسراويل والبناطيل مثلا، يعني يحتاط لذلك، يحتاط لذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها، فلا يرينها. وعليه إذا لم يستطع الإنسان يعني منع ذلك فلا إثم عليه، يكون لا إثم عليه، لأن القاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، فهنا يكون قد عجز عن ستر عورته. قال: ثم قلت: فإذا كان أحدنا خاليا، يعني لوحده، قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيى منه. فالله تعالى أحق أن يستحيى منه، فإذا كان الإنسان خاليا لوحده فلا ينبغي له أن يكشف عورته. وهل هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الإيجاب أم على سبيل الاستحباب؟ الذي يظهر والله أعلم أنه قاله على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الإيجاب، لأنه ثبت أن الإنسان يجوز له أن يري عورته من تحل له، كالمرأة لزوجها والزوج لامرأته وللضرورة كذلك، فيجوز في هذه الحالة إذا خلى الإنسان أن فعفوا فهنا ينبغي للإنسان إذا خلى ألا يكشف، ألا يتجرد، لكن إن حصل فلا يدخل فيه الإثم، وذلك لأن من الأنبياء من ثبت عنه أنه إذا خلى تجرد، خاصة للاغتسال. مثلا عندنا قصة أيوب عليه السلام لما يعني اغتسل عاريا متجردا، وأنزل الله جل وعلا عليه رجلا من جراد من ذهب، كذلك موسى عليه الصلاة والسلام لما خلى. والمقصود بأن الإنسان إذا خلى لوحده ثم يعني كشف عورته فإن هذا مناف لي يعني الأدب بين العبد وبين ربي، لكن لا نستطيع الجزم بأن هذا محرم، وذلك للقاعدة التي ذكرتها قبل قليل أنه إذا جاز كشفها لغيره ممن تحل له فيجوز كشفها لنفسه، والله أعلم. نعم.
قال: باب بيان العورة وحدها. قال عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. رواه أبو داود وابن ماجه. قال: وعن محمد بن جحش قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذه مكشوفتان فقال: يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة. رواه أحمد والبخاري في تاريخه. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة. رواه الترمذي وأحمد ولفظه: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجة فقال: غط فخذيك فإن فخذ الرجل من عورته. قال: وعن جرهد الأسلمي رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي فقال: غط فخذي.
وعلي ولا وعلي؟
عندي علي.
وعلي. نعم.
أحسن الله فيكم شيخنا. قال: وعن جرهد الأسلمي قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي فقال: غط فخذك فإن الفخذ عورة. رواه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بيان العورة وحدها. وذكر هنا مجموعة من الأحاديث التي تشير إلى أن الفخذ عورة، إلى أن الفخذ عورة. ثم بعد ذلك عقد بابا آخر، قال: باب من لم ير الفخذ من العورة وقال: هي السوأتان فقط. وهذا من إنصاف المصنف رحمه الله تعالى، حيث أنه يورد الأحاديث كلها، خاصة وأن هذه المسألة خلافية. المسألة هذه خلافية أولا بالإجماع كما سيأتي، لكن أقدم الحديث بالإجماع أن الفخذ في الصلاة عورة، ولذلك من كشف فخذه في الصلاة فقد بطلت صلاته. ونتكلم عن الذكور طبعا، أما الإناث فهذا لا كلام معه، وهذا بالإجماع. إلا خلاف يسير ينقل عن الإمام مالك أو عن بعض فقهاء المالكية، لكن محقق المذهب يذهبون إلى أن الفخذ عورة، وإلى أن من شروط صحة الصلاة ستر العورة. بهذا يظهر والله أعلم تحقق الإجماع، وتحقق الإجماع على أن الفخذ عورة في الصلاة. أما خارج الصلاة فلدينا مجموعة أحاديث، منها ما يشير إلى أن الفخذ عورة، ومنها ما يشير إلى أن الفخذ ليس بعورة. والمتأمل في هذه الأحاديث يجدها طبعا خارج الصلاة على القاعدة اللي ذكرتها أنا قبل قليل. ما هي؟ أن عورة الصلاة غير عورة النظر، عورة الصلاة غير عورة النظر. ذكرت في آخر المسائل لو أن شخصا صلى ذكرت في آخر المسائل كشف العورة حال الخلوة، قلنا ماذا؟ تدور بين التحريم والكراهة، والراجح أن هذه من الآداب، ولذلك يكره. طيب إذا صلى وهو كاشف عورته لوحده بطل الصلاة مع أنه ما يراها أحد. لذلك فرق بين سوءة العورة الصلاة وعورة النظر. فلو صلى لوحده ولا أحد يراه في غرفة مغلقة ولكنه كاشف عورته بطلت صلاة، حتى ولو كانت الغرفة مظلمة. لماذا؟ لأن لباس الصلاة حق لله عز وجل. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا حق لله عز وجل. أما خارج الصلاة فهنا ذكرنا المسائل قبل قليل، ويضاف إليها مسألة كشف الفخذ، هل الفخذ من العورة أم لا. قال: باب العورة وحدها. حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، بل بعض العلماء حكم عليه بالوضع، بعضهم قال ضعيف جدا. هذا الحديث ظاهره يفيد حرمة إبراز الفخذ لنظر الناس إليه، وكذلك نظر الإنسان إلى فخذ الغير. فظاهر الحديث يفيد حرمة نظر الإنسان إلى فخذ الغير لأنه من العورة، وكذلك حرمة كشف الإنسان فخذه للغير، لأن هنا الحديث صدره بالنهي لا تبرز، والنهي كما هي القاعدة الأصولية يفيد التحريم، يفيد التحريم. وأما حديث محمد بن جحش قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال يا معمر غطي فخذيك فإن الفخذين عورة، رواه أحمد والبخاري في تاريخه. وهذا الحديث مختلف أيضا في إسناده، بعض العلماء يصححه لغيره. عموما هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو أمر معمر بأن يغطي فخذيه، وأخبره بأن الفخذين عورة. فعلى من يصحح الحديث يذهب إلى أن الفخذ عورة، طبعا في غير الصلاة، أيضا في غير الصلاة فلا يجوز كشفها، ولا يجوز للإنسان أن ينظر إلى فخذ غيره لأنه من العورة. وأما حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفخذ عورة، رواه الترمذي وأحمد ولفظه مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجة فقال غط فخذيك فإن فخذ الرجل من عورته. وأيضا هذا الحديث يعني متكلم فيه من جهة الإسناد، حسنه بعض العلماء، ويفيد ظاهره أن الفخذين من العورة، لذلك يجب على الرجل أن يغطي فخذيه خارج الصلاة لأنهما من العورة. وأما حديث جرهد الأسلمي الذي علقه البخاري في صحيحه، وهنا رواه قال رواه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن، يقول جرهد الأسلمي مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي فقال غطي فخذك فإن الفخذ عورة، فإن الفخذ عورة. مجموع هذه الأحاديث يفيد أن الفخذ عورة خارج الصلاة. الحديث الآن ما زال في بيان العورة، عورة النظر، عورة النظر وليست عورة الصلاة، وليست عورة الصلاة، على أن الفخذ عورة. هذا مجموع الأحاديث، والأحاديث كما رأيتم يعني الأصل فيها أنها ضعيفة، هذا من حيث الأصل، لكن بعضها ارتقى إلى درجة الاحتجاج، وذلك بمجموع الطرق والشواهد، ولسنا بحاجة الآن إلى يعني ذكر هذا الأمر، فقد كفانا المؤونة أهل العلم. ويفيد تفيد هذه الأحاديث على أن الفخذ عورة، ولذلك نقول عورة النظر، عورة النظر. الآن المصنف رحمة الله عليه يذكر الأحاديث التي احتج بها القائلون على أن الفخذ ليست عورة بالنسبة لعورة النظر، ليست عورة. نعم.
قال باب من لم ير الفخذ من العورة وقال هي السوءتان فقط. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه، فلما قاموا قلت يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك، فقال يا عائشة ألا أستحي من رجل والله إن الملائكة لتستحي منه، رواه أحمد. قال وروى أحمد هذه القصة من حديث حفصة بنحو ذلك، ولفظه دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوضع ثوبه بين فخذيه، وفيه فلما استأذن عثمان تجلل بثوبه. قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه، رواه أحمد والبخاري. وقال حديث أنس أسند
أحسن
الله إليكم شيخ وقال حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط.
نعم، قال: باب من لم يرى الفخذ من العورة وقال هي السواتان فقط. وهذا مذهب يعني جمع من أهل العلم على أن الفخذ ليس من العورة، وإنما العورة الواجب تغطيتها السوأتان القبل والدبر، القبل والدبر. وذكر هذه الأحاديث، وهذه الأحاديث في الحقيقة أصح من أحاديث من الأحاديث التي ذكرناها قبل قليل في أن الفخذ عورة. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه، كاشفا عن فخذه يعني في بيته عليه الصلاة والسلام، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، يعني لم يغطي فخذه عليه الصلاة والسلام، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه، استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه يعني غطى فخذه، ستر فخذيه. فلما قاموا قلت يا رسول الله، وكان من عادتي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها لا تدع فرصة فيها شيء من العلم إلا وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا من فقهها رضي الله عنها ومن ذكائها، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك، فقال يا عائشة ألا أستحي من رجل؟ والله إن الملائكة لتستحي منه. ظاهر الحديث يدل على ماذا؟ على أن الفخذ ليس بعورة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كاشفا فخذيه ورآهما أبو بكر وعمر، ورآهما أهله أيضا، أهله طبعا من حيث الجواز ذكرنا هذا. فلما استأذن عثمان أرخى ثيابه عليه، فالحديث دليل على أن الفخذ ليس بعورة. أما تغطية عثمان، أما تغطية فخذيه لدخول عثمان، فقد علل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، هذه العلة. في هذا الحديث قال والله إن الملائكة لتستحي منه، تستحي منه، فهذا يعني يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما غطى فخذه عندما دخل عثمان، لا لأنهما عورة، وإنما لأن عثمان حيي حتى إن الملائكة لتستحي منه. ويذكر طبعا عن عثمان رضي الله عنه يقول بأنه ما رأى يعني عورته أبدا، يقول ما كان ينظر إلى عورته من شدة حيائه، حتى في حالة الاغتسال يذكرون عنه بأنه كان يحني ظهره حياء، والله تعالى أعلم، هذه تذكر في سيرته. المقصود بأن ظاهر الحديث يدل على أن الفخذ ليس بعورة، وهذا ما استدل به جمع من أهل العلم. ثم ذكر القصة من حديث حفصة، طريق حفصة أم المؤمنين، قالت فلما استأذن عثمان تجلل ثوبه، فكأن القصة تعددت مرة في بيت عائشة ومرة في بيت حفصة رضي الله عنها. وأما حديث أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه، ما قال حسر الإزار عن فخذه، وإنما قال حسر. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي فعل ذلك، حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه صلى الله عليه وسلم. وهذا حقيقة من أقوى النصوص الدالة على أن الفخذ ليس بعورة، وهو حجة لمن ذهب إلى ذلك. قال رواه أحمد والبخاري، البخاري رواه تعليقا وليس مسندا، انتبهوا، فالصحيح رواه تعليقا، والتعليق من أقسام الضعيف، المعلق من أقسام الضعيف. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، فكأنه يذهب إلى أن الاحتياط تغطية الفخذ، وذلك لورود الأحاديث المتقابلة في هذا الباب، لكن حديث أنس أسند. وأما حديث جرهد الذي ذكره البخاري أنا أخطأت هنا، سامحوني أخطأت. البخاري هنا رواه مسندا. أنا أردت أن أنبه إلى حديث جرهد رواه البخاري، نبهت عليه قبل قليل، جرهد رواه معلقا، أما هنا فرواه البخاري مسندا. صححوا هذه المعلومة بارك الله فيكم، فالإمام البخاري رواه هنا مسند حديث أنس، أما حديث جرهد فهو الذي رواه معلقا وهو من أقسام الضعيف. ثم قال بعد حديث أنس بأن حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، كأنه يشير إلى أن الاحتياط هو تغطية الفخذ، ولا شك بأن الاحتياط هو تغطية الفخذ، يعني لا سيما مثلا أمام النساء الأجنبيات أو شيء من هذا القبيل، فينبغي للإنسان أن لا يكشف فخذه. ونحن لا نتحدث الآن في مسألة الضرورة والحاجة، لا، وإنما الأمر العام. لكن عموما من اختار من أهل العلم على أن الفخذ ليس بعورة خارج الصلاة من حيث عورة النظر فلا ينكر عليه، ذلك لقوة الأدلة التي عنده، ومنها حديث عائشة وحديث حفصة وحديث أنس، وهذه حديث مسندة جاءت في الصحيحين وفي المسند وفي السنن أيضا. وأما من ذهب إلى أن الفخذ عورة في النظر أيضا لا ينكر عليه، وذلك للأحاديث التي عنده، وهي حديث جرهد وبقية الأحاديث، حديث ابن عباس، وإن كان يعني في أصله ضعيف لكن حسنه بعض العلماء، أما حديث علي فلا يرتقي إلى الاحتجاج. نعم.
قال: باب بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة. قال: عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء، فكشف عن ركبتيه أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاها. رواه البخاري. قال: وعن عمير بن إسحاق قال: كنت مع الحسن بن علي فلقينا أبو هريرة رضي الله عنهم فقال: أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل، فقال: بقميصه، فقبل سرته. رواه أحمد. قال: وعن عبد الله بن عمرو قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع وعقب من عقب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس وقد حسر عن ركبتيه، فقال: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم، يقول: انظروا إلى عبادي قد صلوا فريضة الله وهم ينتظرون أخرى. رواه ابن ماجة. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، فسلم وذكر الحديث. رواه أحمد والبخاري. قال: والحجة منه أنه أقره على كشف الركبة ولم ينكره عليه.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة، لأن العلماء يقولون بأن العورة هي ما بين السرة والركبة، هذا إذا قلنا في الصلاة وخارج الصلاة، يعني في عورة النظر وفي عورة الصلاة. هل السرة والركبة من العورة؟ هذه مسألة خلافية، فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنهما من العورة لأنما قارب الشيء أخذ حكمه، والقول الثاني أن السرة من العورة أما الركبة فليست من العورة، والقول الثالث أن السرة والركبة ليستا من العورة، وهذا هو الصحيح، لأن القاعدة الأصولية أن الشرعية أن المغية لا يدخل في الحكم، لا يدخل في الحكم. وهذه مسألة ذكرناها في أبواب الوضوء، في مسح، في غسل الأعضاء، في غسل الأعضاء، وذكرنا الخلاف فيها. المقصود هنا بأن السرة والركبة ليستا من العورة، قد أورد المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث التي تشير إلى ذلك، من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء فكشف عن ركبتيه أو ركبته ف فلما دخل عثمان غطاها. وهذه قصة أخرى غير يعني قصة عائشة وحفصة، وهذه كانت في أحد البساتين في المدينة لما دل رجليه في الماء، ودخل أبو بكر ودخل عمر ودخل علي أيضا، ولم يغط النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه، فلما دخل عثمان غطاهما، فدل هذا على أن الأصل في الركبة أنها ليست من العورة، وأما تغطيتها حين دخول عثمان فإنما لحيائه تستحي منه الملائكة. وأما حديث عمير ابن إسحاق وهو حديث ضعيف من جهة الإسناد، قال كنت مع الحسن بن علي، يعني الحسن بن علي بن أبي طالب الذي جده النبي عليه الصلاة والسلام أبو محمد السيد رضي الله عنه، قال فلقينا أبو هريرة فقال أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل. ويذكر في الروايات الأخرى أن الحسن بن علي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل سرته وبطنه لما كان صغيرا، فأبو هريرة رضي الله عنه رغب في ذلك اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقال بقميصه يعني كشف قميصه فقبل سرته. رواه أحمد، وهذا الحديث ضعيف، أخذ منه العلماء على أن السرة ليست بعورة، على أن السرة ليست بعورة. وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس وقد حسر عن ركبتيه. وهذه واقعة حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى المغرب وخرج من خرج وبقي من بقي، ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام جاء مسرعا يبشر أصحابه، فقد حفزه النفس وقد حسر عن ركبتيه، هذا هو الشاهد، حسر عن ركبتيه، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن الحسر عن الركبتين يكون بأحد أمرين، إما بفعل الإنسان وإما بغير فعله يعني بإرادته. أما بفعله فأن يرفع ثوبه بيده حتى تبدو ركبتيه أو فخذيه يبدوان، وإما أن يكون من شدة الجري والسعي، ها مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام لما سعى بين الصفا والمروة وهرول، فاشتد هرولته حتى إن إزاره ليلتف على ساقيه، فظهرت ركبتيه عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر الثاني خلال المشي، أو قد يكون مثلا ريح شديدة مثلا تشف يعني ثوب الإنسان أو إزار الإنسان، فقال أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم، يقول انظروا إلى عبادي قد صلوا فريضة الله وهم ينتظرون الأخرى، يعني ينتظرون صلاة العشاء. الشاهد أين؟ وقد حسر عن ركبتيه، حسر، فقال هذا دليل على أن الركبة ليست من العورة. وعلى قول من يذهب إلى أن الفخذ عورة يقول بأن الركبة هذه ليست من العورة، أما على قول من لا يرى الفخذ عورة فإن هذا لا يعني حديث هنا ولا مباحثة. لماذا؟ لأن الفخذ أشد من الركبة. نعم. وقال أما حديث أبي الدرداء قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدع ركبتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر، فسلم وذكر الحديث. رواه أحمد والبخاري. طبعا هذه قصة الخلاف بين أبي بكر وعمر، حصل خلاف بين أبي بكر وعمر، وذهب أبو بكر يعتذر من عمر فلم يقبل، ثم قدم أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسرعا وقد حسر أو أبدع الركبتين، قال النبي عليه الصلاة والسلام أما صاحبكم يقصد أبي بكر فقد غامر، يعني دخل في أمر وفي مشكلة، لأنه يظهر عليه ذلك، يظهر تظهر علامات. الشاهد هنا قد أبدع عن ركبتيه، وأبو بكر رضي الله عنه من خيار الصحابة ومن أفاضلهم، وهو من 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 أفضل الصحابة على الإطلاق، ودل هذا على أن الركبة ليست من العورة، لذلك عقب المجد رحمة الله عليه قال: والحجة منه أنه أقره على كشف الركبة ولم ينكر عليه، على أن الركبة ليست من العورة، عفوا الركبة ليست من العورة، ولذلك قال: الحجة منه أنه أقره عليه. فاجتمعت هنا سنتان: سنة فعلية وسنة تقريرية. أما السنة الفعلية فحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذيه، وأما التقريرية فإقراره صلى الله عليه وسلم لأبي بكر على ذلك. نعم.
قال: باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها.
الآن بدأ المصنف رحمة الله عليه لبيان العورة في الصلاة ليست عاق. انتهينا من عورة النظر، انتهينا من عورة النظر، وخلصنا إلى أن الإنسان يجب عليه أن يستر عورته المغلظة إلا من زوجته وأمته أو لضرورة. وأما الفخذ فذكرنا الخلاف في ذلك والأحاديث التي أوردها المصنف، ثم ذكر مسألة الركبة والسرة هل هما من العورة أم لا. قلنا بأن الراجح أنهما ليستا من العورة. انتهينا من هذا، انتقل الآن المصنف لبيان العورة في الصلاة، العورة في الصلاة. نعم.
قال: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائي. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، رواه أبو داود. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن ينكشف أقدامهن؟ قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه، رواه النسائي والترمذي وصححه. قال: ورواه أحمد ولفظه أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألنه عن الذيل فقال: جعلنه شبرا. فقلنا: إن شبرا لا يستر من عورة. فقال: جعلنه ذراعا.
سنت. قال رحمه الله تعالى: باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، إلا وجهها وكفيها. المرأة الحرة خرجت الأمة، خرجت الأمة كلها عورة من حيث عورة الصلاة، من حيث عورة الصلاة، فيجب عليها أن تستر جميع بدنها واستثنى عضوين، الأول الوجه والثاني الكفين. ثم ذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائي، رواه الخمسة إلا النسائي. ما المقصود بالحائض هنا؟ ها؟ البالغ، وليست المرأة التي أتاها الحيض، لأن المرأة الحائض لا تصلي، المرأة الحائض لا يجوز لها الصلاة، وإنما هذا من علامات البلوغ. فالمرأة الحائض هي البالغ، هي البالغ، ولذلك إذا بلغت المرأة يقال أيضا تسمى حائضا لأنها بلغت. أما حال كونها حائضا فإن هذا لا يجوز. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها وأيضا سائر بدنها، لأنه ينزل على بدنها، ينزل على بدنها. طبعا هذا يفيد أن البنت غير البالغة أنها لو صلت بغير خمار صلاتها صحيحة، صلاتها صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله صلاة حائض. إذن غير البالغ لو صلت من غير خمار لا حرج في ذلك، كأن تكون بنت 8 أو 7 أو 6 مثلا لا حرج، لكن ينبغي تدريبها على الخمار، تدريبها، بمعنى أن لو لم يكن هناك خمار أو حصل استعجال، فإنه لا تعطل الصلاة لأجل أن تلبس الخمار مثلا، وإنما تصلي، تصلي من دون خمار، فإذا بلغت وجب عليها. من شروط صحة صلاتها أن تختمر وأن تتحجب. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله، هذه قاعدة ذكرناها يعني كثيرا، أن نفي القبول إما أن يكون بفوات شرط أو وجود مانع. نفي القبول قاعدة تحفظونها، إما أن يكون بفوات شرط أو وجود مانع أو لا يكون شيء من هذين. فإذا كان لفوات شرط أو وجود مانع يكون نفي إيش؟ لا وعبد الله، نفي صحة، لأنه أثر في الشرط. وأما إذا كان لغير فوات شرط أو وجود مانع يكون إيش؟ نفي، نفي كمال، نفي الكمال. واضح؟ مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا نفي صحة ولا كمال؟ صحة. لماذا؟ لفوات شرط وهو الطهارة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هل هذا نفي صحة أم نفي كمال؟ نفي كمال، ليس نفي الإيمان، إنما نفي كمال الإيمان. وهذه قاعدة مهمة تنتبهون لها، بارك الله فيكم. المسألة الأخرى، أفاد الحديث أن بدن المرأة كله عورة في الصلاة، كله في الصلاة. هذا ظاهر الحديث لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحد صلاة حائض إلا بخمار. قال في الباب إلا وجهها وكفيها، وهذا مذهب جماهير أهل العلم على أن المرأة يجب عليها أن تكشف وجهها في الصلاة، يجب أن تكشف وجهها في الصلاة، وقد حكى الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم، إلا إذا كانت بحضرة أجانب وهي ممن ترى النقاب تغطي وجهها مثلا، نعم لها ذلك. أما إذا كانت لوحدها أو مع نسائها فإنها يجب عليها أن تكشف وجهها. وأما الكفان فهي مسألة خلافية، وحد الكفين إلى الرسغ، هذا الرسغ يعني الذراع، هذا ما يجوز إظهاره، وإنما الكفين حد الرسغ الذي هو محل القطع في السرقة. فهذه مسألة خلافية، جمهور العلماء على جواز كشف المرأة لكفيها في الصلاة، جمهور العلماء على جواز كشف المرأة كفيها في الصلاة، قلنا جواز وليس وجوب كالوجه لأن المسألة خلافية، وذلك لعدم الدليل على وجوب تغطية الكفين في الصلاة، وهذا قد اختاره طبعا الحفيد أبو العباس تقي الدين، وكذلك اختيار ابن قدامة صاحب المغني، وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. القول الثاني وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي صحيح المذهب، الرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي صحيح المذهب، أنه يجب على المرأة أن تستر كفيها في الصلاة، وإنما الذي تكشفه الوجه فقط، الوجه فقط لعموم حديث المرأة عورة. الصحيح قول جماهير أهل العلم أن المرأة يجوز لها أن تكشف كفيها في الصلاة، الكفين إلى الرسغ، لكن لو غطتهما فلا حرج عليها في ذلك. وأما حديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار، قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، رواه أبو داود. هذا الحديث محل بحث عند أهل العلم من جهة الإسناد، والظاهر أنه ضعيف، وظاهر الحديث أن أم سلمة وهي أم المؤمنين هند بنت أمية رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام أتصلي المرأة في درع وخمار، الخمار معروف والذي يأتي من أعلى الرأس، وأما الدرع فهو مثل الثوب، الدرع هو الثوب الذي يأتي من جهة الرقبة إلى الأسفل، فقالت: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار يعني تتزر به؟ فقال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميه، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميه، ما دام أنه سابق يصل إلى ظهور القدمين فإنها مما يجوز الصلاة فيه. وهذا الحديث كما ذكرت لكم ضعيف، وإن كان بعض العلماء ذهب إلى الأخذ به خاصة في مسألة ظهور القدمين كما سيأتي بحثه. وحديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ ما معنى الذيول؟ أطراف الثياب من الأسفل، يسمى ذيل، ذيل المرأة وذيل الرجل، ذيل الثوب، بذيولهن. قال: يرخين شبرا، والشبر هو ما بين الإبهام والخنصر، هذا هو الشبر، ما بين الخنصر والإبهام يسمى شبرا. قال: يرخين شبرا. قالت: إذن ينكشف أقدامهن. أم سلمة تقول: تنكشف الأقدام إذا أرخينه. الأذان، طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ ذكرنا قبل قليل بأن أم سلمة رضي الله عنها سألت عن ثوب المرأة من الأسفل، ماذا تفعل؟ قال: يرخين شبرا، الشبر هو ما بين الخنصر والإبهام. فقالت: إذن ينكشف أقدامهن. تقول أم سلمة: ينكشف أقدامهن. وانظر إلى حرص يعني أمهات المؤمنين الصحابيات على الستر، على الستر، يعني الشبر أسفل من يعني من القدم، ومع ذلك تقول قد ينكشف، يعني تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا، والذراع هو من أطراف أصابع اليد إلى المرفق، هذا هو الذراع. قال: يرخينه ذراعا لا يزدن عليه. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزدن عليه، لأنها لو يعني زادت على الذراع فإن هذا قد يكون سبب من أسباب الضرر، تتعثر بثوبها، وكذلك لا تستطيع رفعه في الأماكن النجسة مثلا، ما تستطيع رفع ما زاد على الذراع. فدل هذا على أن القدمين من العورة، ولذلك جاء بالرواية بالرواية الأخرى وهي رواية أحمد أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألنه عن الذيل، يعني طرف الثوب من الأسفل، فقال: اجعلنه شبرا، فقلنا: إن شبرا لا يستر من عورة، فقال: اجعلنه ذراعا، اجعلنه ذراعا، رضي الله عنهن. وكنا يحرصن على الستر يعني. وهذه المسألة مسألة هي لدينا الآن في مسألة عورة المرأة في الصلاة ثلاثة مسائل. المسألة الأولى الوجه، وهو واجب كشفه بالإجماع، واجب كشفه بالإجماع. أما الكفين فقلنا بأن جماهير أهل العلم على جواز كشف الكفين في الصلاة، ومنع من ذلك من الحنابل، منع من ذلك الحنابل. عندنا المسألة الثالثة كشف القدمين في الصلاة بالنسبة للمرأة، فجماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوب ستر المرأة قدميها في الصلاة، وذلك لتضافر الأحاديث على ذلك، حديث اللي ذكرناها قبل قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة أن ترخي شبرا ثم ذراعا ولا تزيد. خالف في ذلك الحنفية، فذهب الحنفية وقد نصر مذهبهم وقولهم الحفيد أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية، ذهبوا إلى أن القدمين ليستا من العورة، وقد صوب هذا المرداوي صاحب الإنصاف، فذهبوا إلى أن القدمين ليس من العورة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا علم بأن قدم المرأة تنكشف إذا أرخت شبرا، فلما طلبنا الاستزادة زادهن إلى ذراع، ولم يكن هذا داخل في أصل الأمر الشرعي من حيث الأمر، فقالوا بأن المرأة لو كشفت قدميها في الصلاة فلا شيء عليها في ذلك. هناك من أهل العلم من فرق بين ظاهر القدمين وباطن القدمين، فقال أما ظاهر القدمين فعورة، وأما باطن القدمين فليستا بعورة، يعني في حال السجود مثلا إذا سجدت. ويستدل لهذا بحديث أم سلمة اللي ذكرنا قبل قليل، وقلنا بأنه حديث ضعيف. قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. والراجح طبعا ما ذهب إليه جمهور العلماء إلى أن القدمين من العورة، فتحصل لدينا مسألة فيها إجماع ومسألتان فيها خلاف بالنسبة لعورة المرأة في الصلاة، يعني مما يعني يجوز كشفه أو لا يجوز. نعم.
قال: باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة إلا إذا وجد ما يستر العورة وحدها. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه البخاري ومسلم، ولكن قال: على عاتقيه، ولأحمد اللفظان. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بطرفيه. رواه البخاري وأحمد وأبو داود، وزاد: على عاتقيه. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه، ولفظه لأحمد. وفي لفظ له آخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما اتسع الثوب فلتعاطف به على منكبيك ثم صلي، وإذا ضاق عن ذلك فشد به حقويك ثم صلي من غير رداء.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة. هذا لمن؟ للرجال، لأن المرأة قلنا بأنها كلها عورة في الصلاة. قال: إلا إذا وجد ما يستر العورة وحدها. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ما معنى الثوب الواحد؟ ذكرنا ترى هذه المسألة، يعني بعض الناس الآن يفسر مثلا الألفاظ في زمن النبوة بالموجود في عصره، ومن هنا يحصل الخلل، من هنا يحصل الخلل. ولذلك لابد أن تفسر الألفاظ بالألفاظ التي نزلت في زمن الوحي، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. الثوب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يطلق على ماذا؟ على القطعة من القماش، إزار ورداء وشيء من هذا القبيل. والقميص الثوب، القميص هو الثوب. الآن القميص ما هو؟ اللي تحت البنطال اللي يجي للنصف مثلا، والثوب اللي نلبسه نحن. لذلك الآن لما نقرأ هذه الأحاديث قد يكون لأول وهل نتعجب كيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم الثوب الواحد، فنفهم الثوب إيش الموجود، وهذا غير صحيح. الثوب هو في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إما يكون إزار أو رداء، والأصل أن يطلق على الثوب الإزار والرداء، يطلق على الإزار وعلى الرداء. قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ليس على عاتقه منه شيء. ورواه البخاري ومسلم، ولكن قال: على عاتقيه، ولأحمد اللفظان. هذا الحديث أفاد نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، يعني لا يرد على عاتقه منه شيء. وكيف يرد على عاتقه وليس له إلا ثوب واحد؟ فالثياب أحيانا قد تكون إيش، يعني الأزر طويلة، تشوف بعض الناس الآن لما يتزر يلف أكثر من لف على جسمه، فهو إذا لف وغطى ما بين السرة والركبة رد بقية طرف الثوب على منكبه، أو على منكبيه بحيث يدير على منكبيه. والناس قديما ليس كل واحد له ثوبان، وليس كل الناس موسرين، فبعضهم لا يجد إلا إزارة. تذكرون قصة الرجل الذي المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم لم يردها، قال الرجل زوجنيها يا رسول الله، قال ما معك؟ قال ليس معي شيء إلا إزاري. قال إزارك؟ يعني ماذا تصنع لو أعطيتها إزارك مهرا؟ تجلس من دون إزار؟ وقال التمس ولو خاتما من حديد، فلم يجد. فالناس كانوا فقراء ليس عندهم شيء، وهكذا كانت أحوال الصحابة رضي الله عنه في بادي الأمر. ثم فتح الله عز وجل عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام على عاتقه، وفي لفظ قال على عاتقيه، يعني على عاتقيه. وهل هذا شرط من شروط صحة الصلاة، أم أنه واجب من الواجبات، أم أنه مستحب من المستحبات؟ جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن هذا من المستحبات وليس من الواجبات، والشرط عندهم ستر ما بين السرة والركبة في الصلاة. فلو أن رجلا صلى كاشفا كتفيه وكاشفا صدره وظهره وشيء من بطنه لم يصل إلى السرة، صحت صلاته صحيحة. أما الحنابلة فانفردوا عن الجمهور فذهبوا إلى وجوب ستر العاتقين في الصلاة، لكن لم يجعلوهما من الشروط، وإنما قالوا هو من الواجبات ما دام أنه قد ستر ما بين السرة والركبة، وأخذوا بظاهر هذه الأحاديث، وهذا لمن كان قادرا على الثياب هذه، قادرا على الثياب. وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بطرفيه، يعني طرفي الإزار، يخالف بينهما بحيث يضعهما على عاتقه. وعن جابر بن عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه. إذا كان واسعا قال فالتحف به مع الاتزار، يعني هو ترك الآن الاتزار لأنه معلوم، المعلوم ما يحتاج إلى بيان، سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، يعني سرابيل تقيكم الحر والبرد وسرابيل تقيكم، فهذا معلوم. لذلك نبه على ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام من ستر العاتقين إذا كان الثوب واسعا، إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، يعني اجعله إزارا، لأن ستر العورة من شروط الصلاة. وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما اتسع الثوب فلتعاطف به على منكبيك ثم صلي، يعني فلتعاطف به، تعطفه يعني تجعله على منكبيك، وإذا ضاق على ذلك فشد به حقويك ثم صلي من غير رداء. الحقوين هي محل الإزار، هذا الحقو الذي في الطرفين من جهة الوركين يسمى الحقو أو الحقوين، يعني اجعله إزارا. ولذلك من لم يجد إلا إزارا فإنه يتزر به، أما من وجد إزارا ورداء فيجب عليه أن يضعه على عاتقيه أو كان الثوب واسعا، وهذا على مذهب الحنابل الذين يوجبون ذلك، لكنهم يصححون الصلاة فيما لو إذا ترك الإنسان ترك ماذا؟ ترك تغطية منكبيه أو عاتقيه أو كتفيه في الصلاة. كم باقي؟ طيب ما نريد أن ندخل في الموضوع هذا، نترك المجال للأسئلة إذا كان في استفسار أو سؤال. تفضل. أو مناقشة أو مباحثة. لا قصدك العكس، حديث المنع قولية. أي نعم. طبعا هو الذي يقولون بهذا من يصحح الحديث الأحاديث، ولا الأحاديث كلها في الواقع ضعيفة، يعني أحاديث الفخذ ضعيف، لكن من يصححها يقول القوم والقول مقدم على الفعل، فهنا قول وهنا فعل. صحيح هذا ما يعني مسلك في الترجيح، مسلك في الترجيح. لكن من يضعف الأحاديث يرى بأن الحديث المسندة في كشف الفخذين أقوى من الأحاديث التي فيها تغطية الفخذين. نعم هذا مسلك من مسالك الترجيح. أي نعم، بالنسبة للمرأة لا يلزم أن تلبس العباءة الطويلة أو الثوب الطويل، يكفي في ذلك لبس الجوارب في تغطية القدمين، ليس شرطا أن يكون الثوب طويلا. لكن جرت عادة النساء لبس ثياب الصلاة يسمونها شرشف الصلاة أو لباس الصلاة، يكفيها ينزل إلى أسفل، لكن لو اكتفت بالجوربين كفى. عند أبي حنيف، أبو حنيف هو اختيار شيخ الإسلام على أن القدمين ليست من العورة. إيه؟ يحجم البدن، هذه سنذكرها إن شاء الله في محلها من الدرس القادم، وهي مسألة أن اللباس لابد أن يكون فيه ثلاثة شروط حتى الرجل، يعني الشرط الأول أن لا يشف البدن، وضابطه أن لا يظهر لون الفخذ بالنسبة للرجل، ما يظهر لون الفخذ في ثياب رقيقة جدا يرى لون، يعني تميز لون الفخذ من وراء الثوب. الثاني أن لا يكون مشققا في محل العورة بحيث يظهر جزء من الفخذ في الصلاة من وراء الثوب. والثالث أن لا يكون محجما للعورة وليس للجسم العورة، بحيث أنه إذا سجد يعني تظهر تقاسيم وتفاصيل عورته، وهذا وإن كان بعض العلماء لا يبطل الصلاة فيه بخلاف إذا ظهر شيء من الجسم، إلا أنه يعني يكرهونه كراهة شديد، وهم يفرقون بين تجسيم العورة وتفصيل العورة. أما المرأة فإذا كان مفصلا لتقاسيم جسمها فإن هذا في حكم الكشف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، ذكر قال نساء كاسيات عاريات، فوصفهن بالعري مع أنهن كاسيات، قال العلماء لأنهن جسمن أبدانهن بهذه الثياب الضيق، ولذلك خطر على المرأة أن تصلي بالثوب الضيق الذي يبين تفاصيل جسمها. والحل في ذلك أن تلبس العباءة أو شرشف الصلاة أو الغطاء الذي يغطي سائر بدنها، صلى الله وسلم وبارك على الله وسلم.